اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي النبيل ذخر البرايا وغياث الأنام يوم القيامة، خاتم الرسل بهجة الكون طه، معدن الفضل والندى والشهامة، وممد الوجود بالنور حتى أشرق الكون بهجة ووسامة. يا سراج الهدى المنير ويا من قد محى الشرك إذ أزال ظلامه، ربي صلى عليك كل حين وحبى آلك الكرام سلاما. في الفضائل والحكم. في العلم، اصبر على درس العلوم وحفظها، واحذر عليها آفة النسيان، وإذا حفظت العلم قلبك متقنا في ذات نفسك غاية الإتقان، واعرف معانيه وسل عن شرحه، لا خير في علم بغير معاني، وافحص عن التوحيد واعرف جده عن عالم مستبصر رباني، واعلم بني بأن كل ذخيرة تفنى وذخر العلم ليس بفاني، واجعل ولاءك أهل بيت محمد ذخرا ليوم معادك القدساني. في الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. في الأخلاق، لا تحسبن العلم يكفي وحده إن لم يزين ربه بخلاقي. في في الأمثال. مثل عربي. يعيش الإنسان في حياته بين سعادتين، الأولى يكفلها له العدل، والثانية يكفلها له المجد والأمل. مثل فرنسي. كل كائن حي في هذا الوجود يكتب سعادته أو شقاءه بيده. أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في السابع من شهر تير عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من حزيران يونيو عام 1981 ميلادي، فجر المنافقون الإرهابيون المعادون للنظام الإسلامي والشعب الإيراني مبنى الحزب الجمهوري الإسلامي في إيران، فاستشهد على أثره كوكبة من نجوم الثورة الإسلامية، أبرزهم الدكتور البهشتي رئيس السلطة القضائية آنذاك. وقد بلغ عدد الشهداء 72 شهيدا من كبار الشخصيات والوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي في النظام الإسلامي، وكان آية الله الدكتور البهشتي من العلماء المجاهدين المقربين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ولعب دورا مهما في تدوين دستور الجمهورية الإسلامية ودعم القوى الإسلامية، بالإضافة لأنه كان من المؤسسين للجهاز القضائي في إيران ووقف في مقابل مؤامرات الأعداء وأمريكا. وقد قال الإمام الخميني رحمه الله عنه بعد استشهاده رضوان الله تعالى عليه: إن الشهيد البهشتي عاش مظلوما ومات مظلوما، وكان شوكة في عيون الأعداء، فهو لم يواجه أعداء الثورة الأجانب فقط، بل كان يحارب في جبهات أخرى لا تقل أهمية عن تلك الجبهة، وهي مواجهة الليبراليين والمنافقين والمنحرفين في الداخل الذين كانوا يريدون حرف النظام الإسلامي عن جوهره الإسلامي صوب مسارات غربية وشرقية. وأخيرا، وفي السابع من شهر تير عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من حزيران يونيو عام 1987 ميلادي، قصفت طائرات النظام العراقي السابق مدينة سردشت بغرب إيران بالقنابل الكيماوية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الهجوم الوحشي 110 من أهالي المدينة، وأصيب أكثر من 530 شخصا بإصابات بليغة. وكان النظام العراقي السابق يرتكب مثل هذه الجرائم بموازاة الهزائم التي كانت تلحق بقواته على يد القوات الإيرانية في جبهات القتال، إذ كان يتصور بأن هذه الهجمات ستشكل ضغطا على الجمهورية الإسلامية. يذكر أن القوات العراقية قصفت المدن الإيرانية والعراقية بالقنابل الكيماوية عشرات المرات، واستشهد وأصيب الآلاف من المدنيين، وأن الأوساط الدولية والدول الغربية التي زودته بتلك الأسلحة المدمرة لن تنبس ببنت شفة للضغط على النظام العراقي السابق، أو حتى توجيه إدانة لفظية له. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وقد عييت من الجعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد دعيت من البعاد الله يا الله
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا، إن وجود الهاتف في البيت، أي بيت، هو من أجل الاستفادة منه في الأوقات الضرورية وفي الأوقات الطارئة.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا أحبائنا، وليس من أجل التسلية أو اللهو. حتى الموبايلات وكل وسائل الاتصال السريعة وجدت من أجل الاستفادة منها فقط وبشكل صحيح طبعاً.
أعزائنا، في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة، وبالتأكيد عرفتم ما هو عنوانها لأنكم شطار جدا جدا جدا.
أوه، عرفتم يا أصدقاء. أها، أليس كذلك؟
نعم، ستكون عن ضرورة استخدام الهاتف الأرضي بصورة
صحيحة.
نعم، تعتبر الهواتف الثابتة يا أصدقائنا الحلوين من وسائل الاتصال المهمة للغاية.
ولكن هناك بعض الأصدقاء لا يعرفون كيف يستخدمون هذه الهواتف. تعالوا معنا وتابعونا حتى نتعرف أكثر على طريقة الاستخدام الصحيحة للموبايلات والتليفونات.
نعم يا أصدقاء. حلوين، نهض صلاح من مكانه بعد أن مل من مشاهدة التلفاز وتوجه إلى جهاز التليفون وراح يبحث في الدفتر المجاور له عن رقم من أرقام أصدقائه لكي يتصل به ليقضي وقتا طويلا في الكلام والتحدث إلى صاحبه. وفعلا اختار صلاح اسم صديقه جلال وبدون أي تردد اتصل به على الفور.
ألو؟
ألو؟
أهلاً أهلاً. السلام عليكم، كيف حالك يا جلال؟
وعليك السلام، الحمد لله يا صلاح.
ماذا كنت تفعل يا صديقي؟
كنت أقرأ.
أترك القراءة قليلاً لكي نتكلم مع بعض.
تفضل أنا أسمعك، ماذا تريد؟
لا، فقط أحببت أن أتصل بك لنتكلم مع بعض.
ولكني يا صلاح مشغول بدروسي ولا أستطيع أن أتحدث معك الآن.
إذن 5 دقائق فقط.
آسف جداً يا صلاح، ممكن أن تتصل بي في وقت آخر؟
صلاح يا صلاح.
حسنا يا جلال، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ماذا كنت تفعل؟ ها يا صلاح.
لا شيء يا أمي، لا شيء.
كنت تستخدم الهاتف يا صلاح مرة أخرى؟ ها،
لقد اتصلت بصديقي جلال لكي أسأله عن الدروس.
وفي المدرسة ألا يمكن أن تسأله؟ خارج البيت عندما تلتقي به لا يخطر ببالك أن تسأله. ها يا صلاح.
عفواً يا أمي، عفواً، فقط كانت سؤالاً مهمة.
اسمع يا صلاح.
نعم.
هذه آخر مرة تستخدم الهاتف بدون سبب.
نعم.
مفهوم؟
حاضر يا أمي، حاضر.
يا أصدقائنا، رغم أن الأم قد نبهت أولادها كثيراً إلى أنه لا يجوز استخدام الهاتف إلا في أوقات الضرورة، ولكن دون فائدة. تعالوا معنا لنتابع بقية أحداث القصة وما جرى عندما كانت الأم خارج البيت هي وابنها نادر.
اسمع يا نادر.
نعم يا أمي.
أمسك بهذه الأشياء أولا.
حاضر يا ماما.
لقد نسيت شيئا يجب أن أقوله لأختك حسنة.
حسنا يا أمي.
كان يجب أن أقوم بإطفاء الطباخ بنفسي قبل الخروج. يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد نسيت الطعام على النار، لو تأخرت في الرجوع فإن الطعام سوف يحترق.
إذن يجب أن تتصلي بحسنى الآن.
نعم
يا ماما.
نعم يا نادر، نعم. هذه المرة الثانية التي أتصل ولكن الهاتف لا يزال مشغولا. مستحيل أن يبقى مشغولا هكذا، يجب أن أوضح لحسنى لكي تسرع في إطفاء الطباخ.
جربي مرة أخرى يا أمي، ربما تحصلين على اتصال الآن.
مستحيل، لا يزال الخط مشغولا.
لا تقلقي يا أمي، فحسنى ليست صغيرة جدا، هي تعرف متى تطفئ الطباخ، أليس كذلك؟
بكل تأكيد هي لا تعرف لأني لم أنبهها.
إذا حاولي للمرة الأخيرة الاتصال بالبيت يا أمي.
سأجرب للمرة الأخيرة، ولو كان الخط مشغولا أيضا فسوف أضطر للعودة إلى البيت.
هل الخط ما يزال مشغولا يا أمي؟
للأسف نعم يا نادر.
بدأت أشك بأخي صلاح.
وأنا أيضا، لقد أتعبني صلاح باتصالاته المتكررة.
نعم، لا أعرف متى يشبع صلاح من الاتصال بأصدقائه.
فعلا قد بدأت أفقد أعصابي. نعم، يجب العودة الآن إلى البيت قبل أن يحدث شيء خطير بسبب الطباخ. هيا بسرعة يا نادر، هيا.
حسنا يا أمي.
وفعلا يا أحبابنا الحلوين، فقدت الأم أعصابها ولم تكمل تجوالها في السوق، فعادت إلى البيت بصحبة ابنها نادر بعد أن استقلت سيارة أجرة وعلى وجه السرعة، وما هي إلا 10 دقائق حتى وصلت الأم إلى البيت، وهي قلقة جدا ومتوترة بسبب صلاح واتصالاته التي لا تنتهي. وما إن وصلت حتى طرقت الباب بقوة.
من بالباب؟ من بالباب؟
افتح الباب بسرعة يا حسنى، هيا بسرعة.
أمي؟
نعم.
أهلا يا أمي، لقد عدت بسرعة، هل اشتريت كل شيء؟
أين أخوك صلاح؟ ها؟
في غرفته.
وبكل تأكيد لا يزال يتكلم بالهاتف. ها؟
لا أعرف يا ماما. هل تعرفين يا حسنى، لقد عادت أمي بسبب صلاح. لماذا؟ لقد حاولت الاتصال بك كثيرا ولكن الخط كان مشغولا. ولماذا كانت تريد أمي الاتصال بي؟ لقد نسيت أمي الطعام على النار. حقا ما تقول؟
من؟ أمي؟
هل تعرف ماذا جرى لي بسببك يا صلاح؟
ماذا يا أمي؟ ماذا حصل؟
قل لي بأي طريقة سوف أعاقبك، تكلم.
ولماذا يا أمي؟
هل تعرف كم حاولت الاتصال بالبيت بدون فائدة؟ هيا صلاح.
ولكني لم أكن أتكلم بالهاتف أبدا.
وتريدني أن أصدقك؟
أصدقيني يا أمي، أنا لم أكن أتكلم بالهاتف.
إذن من الذي كان يتكلم بالهاتف؟
إنها حسنى.
حسنى؟
نعم.
ماذا؟ حسنى؟ ها؟
إذا كنت لا تصدقينني فسوف آتي معك وأقول الحقيقة أمامها.
وهل أنت متأكد يا صلاح؟
نعم يا أمي، لقد كانت تتكلم مع بنت خالتي إيمان.
تتكلم بجد؟
نعم يا ماما، لقد وعدتك ألا أستخدم الهاتف إلا للأمور الطارئة والضرورية.
إذن أختك حسنى هي التي كانت تتكلم بالهاتف.
نعم.
صحيح؟
نعم، ويمكنك أن تسأليها الآن.
أصدقائنا، بعد أن نادت الأم حسنى سألتها فاعترفت بالحقيقة وقالت لأمها:
نعم يا أمي، أنا التي كنت أتكلم بالهاتف طوال غيابك عن البيت.
الهاتف يا حسنى وجد للاتصالات الضرورية، لم يكن وجوده للحديث الطويل أو للاتصالات غير المبررة وغير الضرورية.
نحن نعتذر منك يا أمي.
لقد كاد الطعام هذه المرة أن يحترق، ولذلك حاولت أن أتصل بالبيت لكن دون جدوى ودون فائدة. لو لم تكن حسنى قد استخدمت الهاتف طويلاً لكنت قد نبهتها إلى إطفاء الطباخ. عندها كنت قد اطمأننت وأكملت تجواني في السوق.
نحن نعتذر منك يا أمي، أنا آسفة جداً، سوف لن أعيد ذلك مرة أخرى.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم عرفنا أن الهاتف وجد من أجل الاتصالات الضرورية، وأن الاتصال بالهاتف لفترة طويلة وبدون فائدة سوف يحرم الآخرين من الاستفادة منه.
نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
Thank you.
استخدام الهاتف الثابت على وجه الخصوص من أجل التسلية والكلام بدون معنى ولفترة طويلة مع أحد الأصدقاء، سوف يحرم باقي أفراد الأسرة من الاستفادة من الهاتف.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، وفي نفس الوقت فإن استخدام الهاتف الثابت لفترة طويلة سوف يبعدكم عن دروسكم ويبعدكم عن تأدية واجباتكم البيتية. طبعا ليس فقط الهاتف الثابت يا أصدقائنا، اليوم أيضا ونحن كل واحد منا يمتلك جوالا، فأيضا يجب علينا أن لا نتلف وقتنا مع الهواتف المحمولة والجوالات.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. الهاتف وسيلة تواصل وإيقاف عمل لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، ولكل نوع من الهواتف فائدته الخاصة، منها الهاتف الثابت الذي يتميز بعدم اختراقه، وأيضا إشارته الثابتة التي لا يمكن تشويشها أو إضعافها. والنوع الثاني هو الهاتف المحمول، أيضا له فائدته الخاصة، له خاصية التنقل معنا إلى كل مكان ويساعدنا على سهولة الحصول على المعلومات. أنا أستخدم الهاتف للسؤال عن حال الأقارب والأصدقاء والإطمئنان عن صحتهم، واستخدامي له في اليوم حسب حاجتي، أحيانا أستخدمه 5 مرات أو أحيانا أكثر أو أقل، لأن الإفراط في استخدامه يستهلك وقتنا وأيضا يسبب إزعاج للآخرين. نعم أسمع نصيحة والدي عندما ينبهونني عن تقليل استخدامه، لأن بالتأكيد هم أعلم مني في أضراره. زينب من العراق.
أعزائنا، هناك حالات كثيرة طارئة تحدث، فتحاولون الاتصال مثلا بسيارة إسعاف لإنقاذ مريض في البيت.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يعني أن الهاتف يكون للاستخدام الضروري ليس في البيت فقط، إنما حتى في الدائرة أو في المدرسة أو في المستشفى.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
صغير كان يرقص ويغني في الشارع كثيرا، صرخ بوجهه ديك وقال له: ما عندك أهل يهتمون بتربيتك؟ أجابه الفرخ الصغير ضاحكا: لا، ليس لي أهل، فأنا تفقيس مكائن.
سأل خروف صاحبه الخروف: مر عيدان ولم يذبحوك، لماذا يا ترى؟ فقال له صاحبه: قد سجلت اسمي في شهادة الميلاد حمارا. يا أحبائنا عليكم أن تتصرفوا دائما بشكل صحيح بأن لا تسيئوا استخدام الهاتف وتتكلموا كثيرا بدون فائدة وبدون جدوى.
نعم يا أحبتنا الحلوين، أي عليكم استخدام الهاتف في الطريقة الصحيحة، وهي الاستخدام للحالات الطارئة والضرورية فقط. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون أيها الأصدقاء أن لفظ المسلمين تكرر في القرآن الكريم 41 مرة؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن لفظ الصلاة تكرر في القرآن الكريم 68 مرة؟
تعلمون يا أصدقائنا أن سورة التوبة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. حلوين أصدقاء البرنامج، في يوم من الأيام قالت المدرسة: عندنا نصف ساعة يا طلاب نحكي فيها حكاية عن الكسل والنشاط. فرح الطلاب جميعا وقالوا لها: هيا يا ست احكي لنا الحكاية. قالت المعلمة: الآن وحد الله. فقال الطلاب جميعا: لا إله إلا الله. قالت المعلمة: طيب صلوا على النبي. قال الطلاب: اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت المعلمة: كان سمير ولدا كسلان ينام في أي مكان حتى في الفصل كان ينام. وكانت المعلمة غاضبة منه، وكذلك والدته وأصدقاؤه، فهو دائما نائم وكسول. وكان سمير يدخل الفصل ويضع الحقيبة على الدرج ثم ينام ويسمع الصفير والشخير الذي يخرج من فمه ليعلن أنه قد استغرق في نوم عميق. تحتار المعلمة، ولكن ماذا تفعل؟
نعم يا أصدقائنا، عندما يدخل سمير البيت يذهب إلى حجرته ويرمي بالحقيبة ثم ينام، وحاول كل من حوله في حل هذه المشكلة ولكنهم لم يصلوا إلى أي حل، لأن سميراً لم يسمع الكلام وكان يحب النوم بكثرة جداً، وفي يوم خطرت على بال المعلمة فكرة ذكية فقامت بتنفيذها، وهي أنها أتت بعصا مبرمجة ووضعتها في حقيبة سمير، فكانت هذه العصا تضرب سميرا عندما ينام، لكن سميرا ضجر من هذه العصا فقال لابد من حل لهذه العصا حتى أنام. ذهب سمير إلى صديقه ماجد، وكان ماجد صديقا نشيطا ومجتهدا في المدرسة، ولما سمع حكاية سمير ضحك وقال سوف أحل لك هذه المشكلة إن شاء الله.
نعم يا أحبتي الحلوين، هنا تقول المعلمة وتكمل قصتها عن سمير بأنه ذهب ماجد وجاء بعصا إلكترونية مبرمجة لكي تضرب سميرا عندما ينام أيضا، وبذلك أصبح عند سمير عصوان مبرمجتان لضربه في حالة النوم والكسل. احتار سمير ولم يستطع النوم لا في البيت ولا في المدرسة، ومنذ هذا الوقت غير سمير طريقته تماما وأصبح نشيطا يذهب إلى المدرسة ولا ينام على الدرج، وأصبح طبعا مجتهدا. فرحت به المعلمة وجميع أصدقائه، وسعدت به أمه أيضا. وهكذا يا أحبتنا الحلوين نجح صديقنا سمير في الامتحان. أما العصوان فهما دائما أمام سمير حتى لا ينسى الدرس الذي تعلمه. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
صارت قصة وصار في عداوي بين الفهد وبين الواو.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الطهارة شرط من شروط الصلاة كما هو معروف في باب الأحكام، ولكن للطهارة من المعاني والأسرار القلبية الباطنية عند أهل العرفان وعند الخاشعين العابدين ما لا يحصى ولا يعد. وقد تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض المعاني الباطنية التي تتعلق بالوضوء، وفي هذه الحلقة نحاول أن نستكشف بعضا من تلك المعاني والأسرار الروحية المتعلقة بالغسل، كغسل الجنابة مثلا. فالغسل مستمعين الكرام واجب معروف في باب الفقه، ولا تصح الصلاة من الجنب إلا بالغسل وفق الكيفية التي نصت عليها الشريعة وبينها الفقهاء والعلماء الأعلام في رسائلهم. ومن الجدير بالذكر هنا أن الأحكام الشرعية أمور توقيفية يجب أن نتقيد بها وفق ما نص عليه الشارع المقدس، ولا نسأل أو نقيس أو نستنتج وفق ما نشتهي وما يحلو لنا. أما أن نبحث عن الحكمة فيها على ضوء ما ورد من أحاديث أهل البيت عليهم السلام وجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم، فهذا أمر صحيح ولا بأس به، بل هو مهم أيضا، ولكن لا بد فيه أيضا من الرجوع إلى العلماء الأعلام وإلى ذوي التخصص. مثلا على سبيل المثال، هناك من يسأل: لماذا أوجب الله تعالى الغسل من الجنابة ولم يوجب الغسل من البول مثلا؟ الجواب على ذلك أن هذه الأمور توقيفية تعبدنا الله تعالى بها، وليست لدينا القدرة الكافية على استكشاف ومعرفة كنهها وأسرارها إلا بمقدار ما عرفنا به أئمتنا عليهم السلام وأطلعونا عليه من الحكمة والفوائد والأهداف الخفية التي هي محل بحثنا لغرض الوصول إلى مرتبة الخشوع. فمن أسرار غسل الجنابة أنه يطهر القلب والباطن والنفس من أدران الروح البهيمية. لاحظ أن الإنسان مركب من روح سامية رحمانية إنسانية ومن جانب حيواني بهيمي، فالجنابة تمثل صفحة ومفردة من مفردات الجانب البهيمي، وقدرة الإنسان على السير في مدارج الكمال تتمثل في غلبة الروح على الشهوة. والإنسان عند حصول سبب الجنابة لديه ينغمس في الجانب الحيواني ويستغرق فيه، لكنه عند الغسل يطهر باطن الروح ويغلب الجانب الإنساني على الجانب الحيواني. وكما هو معروف، فإن قيمة الإنسان كإنسان هي في إنسانيته وفي روحه، أما إذا تغلب عليه الجانب الحيواني واستعبدته الشهوات فإنه يدمر الدنيا ويحرقها. نحن نرى مثلا أن هؤلاء الذين يسعون جاهدين لإرضاء شهواتهم وتحقيق رغباتهم وتلبية حاجاتهم الحيوانية، نلاحظ أنهم دمروا الدنيا وأحرقوها واستباحوا البلاد والعباد وأشاعوا الخوف والفقر والقتل في كل زاوية من زوايا الدنيا. الجانب الحيواني إذا طغى عند الإنسان يحوله إلى كائن أسوأ من الحيوان المتوحش. على العكس من ذلك، إذا تغلب فيه الجانب الإنساني على الحيواني يكون أفضل من الملائكة. فالغسل من الجنابة يعني تطهير الروح من أدران الحيوانية والبهيمية وتغليب الجانب الإنساني على الجانب الحيواني. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أرجع لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون. معلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع صلي على صبطين يا رب العلا إني فدا الصبطين يمنا أضرع لمعلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع.